إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فرضى الله تعالى عنا أيها الإخوة إنما هو بحسب اتباعنا بصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، بحسب اتباعنا لسلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. ولذلك المسلم في كل صلاة يتذكر هذا الأمر لما يقول: اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ أول من يدخل من هذه الأمة الصحابة رضي الله عنهم، ثم أيضا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني لما تقرأ هذه الآية تتذكر آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تتذكر وأنت تقرأ هذه الآية: صراط الذين أنعمت عليهم. هكذا تتشوق لأبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فلا تستوحش من قلة السالكين، فأنت مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والله الإخوة، من أعظم ما يعين المسلم على سلوك الصراط المستقيم أن يقتدي بهؤلاء، لأن الإنسان هكذا لابد له من قدوة عملية يراها ويقتدي بها، هذا يؤثر في نفسه أكثر. لذلك الله تعالى ذكر، بعد أن ذكر الصراط المستقيم ذكر أنه صراط الذين أنعم الله عليهم، هؤلاء قدوتنا. ومعنا في هذه الليلة صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ممن اشتهر بتعظيم السنة والحرص عليها، وكل الصحابة رضي الله عنهم عندهم حرص على السنة، لكن هذا الصحابي تميز بهذا الأمر، وهو عبد الله بن عمر ابن الخطاب القرشي رضي الله عنهما، أبو عبد الرحمن رضي الله عنه. هذا الصحابي من المكثرين في رواية الحديث، دائما تسمع في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عمر. ماذا تعرف عن ابن عمر؟ ما معلوماتك عن ابن عمر؟ فأحببت أن نتذاكر شيئا من مواقف ابن عمر، من سيرته اقتطفت بعض يعني المواقف من سيرة ابن عمر. هذا الصحابي الإخوة نشأ في بيئة أثرت في نفسه كثيرا. تعرفون ابن عمر رضي الله عنه متى ولد؟ في مكة ولا المدينة؟ كيف؟ نعم، ولد في مكة. ولد ابن عمر في مكة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بيسير. فتأمل في البيئة التي ولد فيها ابن عمر، يعني فتح عينيه على الإسلام، بل على حرب الإسلام وعلى التعذيب والاضطهاد في مكة وهو صغير، منذ نعومة أظفاره رأى التعذيب ورأى صور التضحية لهذا الدين، رأى صور الصبر والتحمل من الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في مكة وهو صغير. فلما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة هاجر ابن عمر مع من؟ مع من؟ مع والده عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وتقريبا عمر 10 سنين. فهذه البيئة أثرت في نفسه. هذا الصحابي معلمه الأول النبي صلى الله عليه وسلم، والده عمر بن الخطاب، وعاش في مثل هذه البيئة. لما هاجر إلى المدينة، لما جاءت غزوة أحد، يقول عمر بن عمر رضي الله عنه، يقول: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني. قال: وأنا ابن 14 سنة، 14 سنة عمره، أريد أن يجاهد في سبيل الله، فلم يجزني. قال: ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. يعني انظروا كيف يحمل هم هذا الدين. يعني الآن واحد عمره 14 سنة يقول لك: أنا أريد أن أحمل هم هذا الدين. أين شباب الأمة اليوم؟ يعني هذا طفل، لكن والله عقله عقل رجل بلغ 30 أو 40 من عمره، يعيش الآخرة، يعيش لأجل دينه. هؤلاء الرجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. اليوم للأسف تجد بعض الشباب، أو بل بعض الرجال، عقولهم والله عقول أطفال، عقولهم عقول أطفال. لماذا؟ يعيش هكذا في الدنيا لعب له. الله تعالى بنص القرآن أخبر أن من يعيش لأجل الدنيا هذا يلعب، وهو طفل لا زال في طفولة متأخرة تسمى. إن الله تعالى قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزين. هذا في حق من؟ في حق من يعيش للدنيا. إذا كان يعيش لأجل الدنيا وما يحمل هم الدين، هذا كأنه يلعب، لا زال طفلا صغيرا. لكن الطفل يلعب بسيارات صغيرة، هذا يلعب بسيارات إيش؟ كبيرة فقط. يعني فقط تغير الأسلوب، وإلا فالعقلية واحدة، يصيح ويلات ويعني يفعل ما يفعل. فتأملوا كيف ابن عمر رضي الله عنه من نعومة أنصار يحمل هم هذا الدين. هكذا يعني كل واحد بقدر استطاعته يحمل هم طلب العلم الشرعي وعلم والدعوة في سبيل الله. أين التضحية؟ بماذا ضحينا؟ كلهم بحسب يعني قوته وبحسب علمه، هذا في دعوة وهذا يوزع الشرطة، هذا ينشر كتيبات، هذا مع أهله. والله لو كل واحد منا يصلح أهله هذا يكفي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ابن عمر رضي الله عنهما اشتهر كما قلنا بالحرص على السنة. من المواقف أنه كان يصفر لحيته، يصبغها، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم على صبغ اللحية، وقال: إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم. فكان يصبغ لحيته حتى يصفر ثيابه، يعني ثيابه تخيس بعد من الصبغ. فيقال له في هذا، فيقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وكان من شدة اتباعه أن مولاه نافع رحمه الله كان يقول: لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت هذا مجنون. كان ابن عمر يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ربما كان في سفر فيحيد عن الطريق، ينزل يصلي في مكان، قال له: لماذا؟ قل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان. وكان ابن عمر يتعاهد شجرة يسقيها بالماء، قيل له: لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأيته صلى عند هذه الشجرة حتى لا تموت يسقيها بالماء. يعني عنده محبة لموافقة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإخوة هنا تنبيه على هذا الأثر لا بد منه، وهو أن الإنسان أيضا يكون معتدلا في اتباع السنة. الصحابة الكبار أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ما وافقوا ابن عمر على هذه الأفعال، وما كانوا يفعلون مثل ما يفعل. لماذا؟ لأن اتباع السنة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم قاعدته الاتباع في الظاهر والباطن، أن تفعل مثل ما فعل لأجل الذي فعل. لو أن الواحد قبل الحجر الأسود يظن يعتقد أنه ينفع ويضر بذاته، هل هذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فعل مثل ما فعل، لكن هل فعل لأجل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل الحجر، لا، قصده آخر. كذلك هنا في مثل هذه الأفعال نقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تقصد العبادة لما فعلها أن يصلي في المكان الفلاني أو في المكان الفلاني؟ هل تقصد أن يعني يخص هذا المكان، ولا هكذا اتفاقا في سفر نزل وصلى في هذا المكان؟ اتفاقا وجاء وقت الصلاة ونزل في هذا المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تقصد ابتداء هذا المكان. لذلك الصحابة الكبار ما كانوا يفعلون مثل هذه الأفعال، لكن يعني إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يعني ابن عمر ما يخلو من أجر، وهذا في الحقيقة يدل على يعني اتباعه أو يعني حب الشديد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. دائما أنا لما أذكر مثل هذه القضية أنظر مثال تطويل الشعر اليوم، بعض الشباب يطيل شعره يقول أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قل له أنت ما اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره لأجل ماذا؟ هل يفعله تعبدا ولا موافقة لعادة قومه؟ موافقة لعادة قومه، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يكره التميز، حب التواضع، فكانت عادة العرب تطويل الشعر، كان يطيل شعره لأجل هذا فقط، لذلك ما حث عليه، بخلاف يعني إعفاء اللحية، قال أعفوا اللحى أرخوا اللحى وهكذا. فالمهم أيضا من المواقف أن ابن عمر رضي الله عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، فقال له ابنه بلال قال والله لا نمنعهن، لأنه رأى إيش يعني شيء من عدم التزام النساء بالآداب الشرعية في ذلك الزمان سبحان الله، قال والله لا نمنعهن. يقول سالم أخو بلال كلهم أولاد ابن عمر، يقول فسبه ابن عمر سبا سيئا ما سمعت مثله قط. يعني تريد أن تعرض وجهة نظرك ما تصادم الحديث النبوي، تقول والله لا نمنعهن والرسول يقول لا تمنعهن، يعني غير أسلوبك. فابن عمر هكذا سبه سبا شديدا تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر إذا رأى رجلا لا يرفع يديه في المواضع الأربعة في الصلاة ماذا يفعل به؟ تعرفون متى ترفع الأيدي في المواضع الأربعة في الصلاة؟ تكبيرة الإحرام، وعند ركوع، عند قيام الركوع، عند قيام التشهد الأول، تمام. ماذا كان يفعل به ابن عمر إذا رآه ما يرفع يديه؟ ماذا يفعل به؟ يرميه بالحصباء الحجارة ويصلي، يرميه. كيف تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذا يعني لشدة واتباع للسنة، أن الزمن زمن سنة، فالذي يخالف السنة هو الشاذ. أيضا هذه المحبة وهذا الاتباع في الحقيقة يعني جعله راوية للحديث، كان من المكثرين في رواية الحديث، روى يعني أحاديث كثيرة، وكان كما ذكر في سيرة لا يزيد ولا ينقص على قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول محمد العمري رحمه الله ما سمعت ابن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وبكى. ليس فقط اتباع في الظاهر، بل هذا الاتباع نابع عن محبة عظيمة. ما يذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويبكي، ما يتحمل. استشعر هؤلاء عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه، مصيبة عظيمة لما فارقهم، كيف كانوا يعيشون بعد موته؟ تخيل. فما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويبكي. ابن عمر ظاهره كما عرفنا العبادة والسنة، وباطنه أي الإخوة المحبة والخشية. المتأمل في بعض المواقف في سيرة ابن عمر يجد سبحان الله أنه وصل إلى مرتبة عالية في الإيمان، بل وصل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كان مرة يطوف حول الكعبة فجاءه رجل يكلمه في موضوع مهم، فلم يلتفت إليه ولا شعر به. بعد الطواف جاءه الرجل قد وجد في نفسه، أنا كلمتك وكذا، على الأقل اعتذر، على الأقل قل شيء. قال يا أخي إن إذا كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا، نتخايل الله بين أعيننا. وكان يدعو على جبل الصفا والمروة بدعاء جميل، يقول اللهم اجعلني ممن يحبك في شوف كيف همه أعظم شيء في دين الإسلام، أعظم عمل محبة الله تعالى. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ويحب رسلك ويحب عبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين. يهتم بالأمور القلبية. ابن عمر رأى خادمه ومولاه نافعا رحمه الله ذات يوم يصلي في ثياب مهنته، يعني في ثياب بيته، فأنكر عليه قال: إذا خرجت إلى السوق تصلي في هذا الثوب؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن تتجمل له، ما كيف الذي يعيش دائما مع الله ويستشعر أن الله يرى في كل لحظة، يحسن في أعماله. مر بن عمر خرج إلى مكة في سفر كما قال عبد الله بن دينار رحمه الله، قال: فانحدر علينا راع يرعى غنما له، فقال له بن عمر: بعني واحدة. قال: هذه ليست لي، هذه لسيدي. قال: اذبح لنا واحدة وأعطيك أجرا، أعطيك مالا، سيدك لا يراك يمتحنه. فقال له الراعي: أين الله؟ فبكى ابن عمر وقال: أين الله؟ وجعل يبكي، ثم ذهب إلى سيده وأعتقه واشترى الغنم وأعطاه إياه، أعطاه الغنم
للراعي.
هذا من إحسانه كما سأتي معنا. وهنا الإخوة موقف في الحقيقة، بل رؤيا رآها ابن عمر غيرت مجرى حياته في عبودية الله تعالى، في طريقة عبادة لله. ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوا رؤيا قصوها على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي اسمه يفسرها صلى الله عليه وسلم، ويعني يستبشرون. فيقول: فتمنيت أن أرى رؤيا. فماذا رأى؟ من يعرف رؤيا ابن عمر؟ لا، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. رأى ماذا؟ تخيل، رأى أنه يؤخذ به إلى النار. اتمنى أن يرى رؤيا، فقال: فرأيت ملكين أخذاني وإذا بهما يذهبان بي إلى النار، وهي مثل البئر، لها قرنان كالبئر. لكن طبعا لما اقتربنا قال: فجاء ملك فقال: لم ترع لا تخاف، وابتعدنا عن النار. قال: فأخبرت حفصة، يعني أخته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. يعني تفسير رؤية هذه، أما كيف يفسرها، بأحسن الوجوه، بما ينفع العبد في حياته. أعظم ما يبعدك عن النار قيام الليل، صلي. قال: فكان ابن عمر بعد هذه الرؤية لا ينام من الليل إلا قليلا. تتعجب في طريقة قيامه للليل، كان إذا رجع من صلاة العشاء يدخل في بيت له، في بيته كالمسجد، هذه سنة، يعني مساجد البيوت سنة، كان الصحابة يتخذونها في بيوتهم، يعني في البيت مثل ما في غرفة نوم، غرفة طعام، غرفة كذا، يكون في غرفة مسجد هكذا، هذه من السنة المهجورة في زماننا هذا. وألف فيها يعني الشيخ عبد العنبري، ألف فيها كتاب يعني سماه يعني مساجد البيوت، سبحان الله. المهم يدخل مسجده ويصلي، هذا أخشى عن العبد، يكون في خلوة لله تعالى، يصلي ثم يعني ما قدر له، ثم يغفو إغفاء كإغفاءة الطائر هكذا قالوا، ثم ينتبه من نومه يتوضأ ويصلي، ثم يغفو إغفاءه، ثم يقوم يتوضأ ويصلي. يفعل هذا 4 أو 5 مرات. هذا الإخوة ما يفعله إلا من سيطر الخوف والخشية على قلبه، ما يستطيع أن ينام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. وكان في آخر الليل يقول لمولاه نافع: أسحرنا، دخلنا في السحر، جاء وقت قريب الفجر، يقول: لا بعد. فيصلي ويصلي، فإذا قال له نعم جاء الآن قريب الفجر، يعني اقترب الفجر، فيجلس ويستغفر الله تعالى. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وأيضا ماذا كان يفعل في نهاره في بيته إذا كان خاليا؟ يقول نافع، وقد سئل ماذا كان يصنع ابن عمر في منزله، فقال: لا تطيقون. كيف لا تطيقون؟ قال: الصلاة لكل وضوء، والمصحف فيما بينهما، يعكف على كتاب الله، تلاوة القرآن والتدبر، إذا ما كان عنده عمل في الخارج. اليوم للأسف بعض الناس، بل حتى طلبة علم، يدخل بيته قيل وقال ويضيع الوقت، حتى ما تكون لك بركة لا في البيت. حلقة اللي يسمع أولادك حلقة قرآن في الأسبوع مرة، حلقة قرآن، حلقة سيرة، لابد أن يعني تكون في بيوتنا بركة وعلم ودعوة. هذه العبادة الإخوة يعني كما عرفنا مبنية على خشية عظيمة، من خشية أيضا أنه صلى ذات مرة بسورة المطففين، فلما بلغ قول الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، بكى ولم يستطع أن يكمل صلاته. وكان ابن عمر إذا قرأ قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يبكي ويغلبه البكاء، ما يستطيع أن يكمل هذه الآية. وشرب ابن عمر ذات يوم ماء باردا فبكى بكاء شديدا، فقيل له في ذلك، فقال: تذكرت آية في كتاب الله، وهي قول الله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، حيل بين الكفار وبين ما يشتهون. قال: فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئا كما يشتهون الماء البارد، كما قال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. فبكى ابن عمر لأجل هذا. مرة جاءه مبلغ 4000 درهم، يقول أيوب بن وائل، قد عرف أن ابن عمر وصله هذا المبلغ، يقول: فرأيته في اليوم الثاني يخرج إلى السوق ويشتري علفا لدابته بالدين، تعجبت، فذهب إلى أهلي يسألهم: ماذا فعل ابن عمر ب4000 درهم؟ البارح استلمه واليوم يخرج ما عنده شيء بالدين يشتري علف لدابته. فقالوا له: ما استطاع أن ينام حتى فرقها، استطاع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب دراهم في يده في مرض موته ويقول: دراهم ودنانير 7، يقول: ما ظن محمد بربه لو لقيه وهذه عنده. مع هذه العبادة اجتهاد في طاعة الله والخشية، لكنه كان متواضعا، ما كان يعجب بنفسه وبعبادته. قيل له ذات يوم: يا خير الناس وابن خير الناس، فقال: ما أنا بخير الناس ولا من خير الناس، ولكني عبد من عباد الله، أخاف الله وأرجو الله. قال: والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، احثوا في وجه المذبحين التراب. وقال له أبو الوازع ذات يوم، قال: لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم، ما دمت في الناس فهم في خير. فغضب ابن عمر غضبا شديدا وقالوا: ما يدريك ما يغلق ابن عمر بابه، يغلق بابه على ماذا؟ تعرف ماذا أفعل؟ وذات يوم أعطى سائلا دينارا فقال له ابنه: تقبل الله منك يا أبتاه. فقال لابنه، قال رضي الله عنه: والله لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة درهم قال لم يكن غائب أحب إلي من الموت. أتدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين كما قال تعالى. هذا كما قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني ما يعجب بعمله، أنهم إلى ربهم راجعون. لذلك يعني ابن عمر كانت تأتيه الدنيا وتجري خلفه وهو يعرض عنها. هكذا الذي يكون همه الدنيا، يكون همه الآخرة، يكون همه عبادة الله تعالى، الدنيا هي التي تركض خلفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. بن عمر ما مات حتى اعتق 1000 إنسان، 1000 عبد اعتقهم بوجه الله. الذي يعتق رقبة الله تعالى يعتقه من النار. كان بن عمر إذا اشتد إعجابه بشيء من ماله قربه لله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كان عنده عبيد ورقاء يعني كثيرون، فماذا كانوا يفعلون؟ يستغلون هذا الوضع. فكان الواحد منهم يتنسك ويتعبد لله في المسجد حتى يرى عليه حسن العبادة. فإذا رأها ابن عمر بهذه الصورة ماذا يفعل؟ يعتقه. فكانوا يتسابقون إلى هذا الفعل، فيقال له يا ابن عمر قال والله ما بهم إلا أن يخدعوك، فقد تريدون أن تعتقهم. فقال رضي الله عنه قال من خدعنا بالله انخدعنا به، كان يخدعنا بالله نحن نخدع به تعظيما لله. مثل السارق الذي سرق، هذا حديث صحيح، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، عيسى عليه الصلاة والسلام رأى سارقا يسرق فقال له سرقت؟ قال والله ما سرقت. قال ماذا؟ قال آمنت بالله وكذبت بصري. اسمعنا هذا، يكون إنسان مغفل، لكن إذا كان الأمر ما يستدعي ذاك تعظم أمر الله تعالى. ابن عمر مرض ذات يوم فاشتهى عنبا، أول ما جاء العنب، فأرسلت امرأته رضي الله عنها بدرهم فاشترت به عنقودا، فاتبع الرسول السائل. لما دخل الرسول جاب العنب، السائل قال عند الباب السائل، فقال ابن عمر أعطوه العنقود. أرسلت مرة أخرى ونفس الشيء، السائل اتبع الرسول حتى وصل عند الباب، قال السائل فأعطوه. المرة الثالثة قالت المرأة قالت والله إن اتبعت ما نعطيك شيء، فذهب السائل ما رجع، وكل ابن عمر العنب في النهاية. يقول نافع رحمه الله إن كان ابن عمر ليفرغ في المجلس 30,000 ثم يأتي عليه شهر ما يأكل مزعة لحم. وبعث إليه معاوية رضي الله عنه ذات يوم 100,000 كما حال عليه الحول وعنده منها شيء. ذلك كان الفقراء يحتفون بابن عمر رضي الله عنه. فهكذا ابن عمر كان يعني ينفق ما عنده لا تقتيرا أو بخلا على أهله، كان يكفيهم، ثم كل ما يزيد عن حاجة ينفقه في سبيل الله، إن لا يريد أن يبقي عنده شيء لا ينفع في الآخرة. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي شيء ما يعني في أمر دينك ترك، في أمر ما ينفع في أمر الآخرة يجعله لله حتى ينفعك ويبقى عند الله. يقول ابن آدم إيش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبنيت أو تصدقت فأمضيت، في رواية أبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركوا للناس. ما يبقى عند الله إلا الصدقة، وباقي الأمور تذهب، ما تنتفع إلا بطعامك ولباسك هذا الذي تستعمله في حياتك. لذلك كان ابن عمر زاهدا في الدنيا، حتى قال جابر رضي الله عنه قال ما منا أحد أدرك الدنيا إلا وقد مال بها أو مالت به إلا عبد الله بن عمر، ما يعني شهادة من جابر رضي الله عنه. رجل قال ابن عمر ذات يوم: أعمل لك جوارش. قال ابن عمر: وما هو؟ إيش معنى جوارش؟ تعرفون جوارش إيش؟
ريش.
ريش؟ لا ريش كثير، لا كثير ثقيل. بيبسي أو سيفن أب. جوارش قال له: أنا لا حلقت هذا في زمن بعد عندهم يعني هذه الأمور. قال: شيء إذا كذبك الطعام فأصبت منه سهل. هاي هضم يعني. قال له ابن عمر: قال ما شبعت منذ 4 أشهر، وما ذاك ألا أكون له واجدا، ولكني عهدت قوما يشبعون مرة ويجوعون مرة. اتباع يكون على يعني أمر الصحابة رضي الله عنهم. ومرة قال له حمزة، أو يقول حمزة ابن عبد الله بن عمر أيضا: لو أن طعاما كثيرا عند أبي ما شبع منه إلا بعد أن لا يجد إنسانا يطعمه يعني ويؤكله إياه. قال: فعاده ابن مطيع، قال: فرآه قد نحل جسمه، فكلمه فقال: إنه ليأتي علي 8 سنين ما أشبع فيها إلا شبعة واحدة، فالآن تريد أن أشبع حين لم يبق من عمري إلا ظمأ حمار، ما بقي شيء، تريدني أشبع؟ ابن عمر مع يعني عبادته وإنفاقه وزهده كان أيضا لطيفا مع الناس، كان يخرج إلى السوق أحيانا ما له غرض إلا أن ماذا؟ إلا أن يسلم على الناس سلموا عليه، وكان لا يمر على صغير ولا كبير إلا يسلم عليه. ويقول مجاهد رحمه الله: خرجت مع ابن عمر في سفر حتى أخدمه، قال: فكان يخدمني، هو الذي يسابق إلى خدمتي. مجاهد تابعي، ابن عمر صحابي. ابن عمر كم عرضت عليه الخلافة والإمارة فكان يفر منها. يقول نافع رحمه الله: دخل ابن عمر الكعبة فسمعته ساجد يقول: اللهم إنك تعلم أنه ما يمنعني من مزاحمة قريش على هذه الدنيا إلا خوفك، إلا لو أراد الخلافة لصبوه خليفة. إنه كان من يعني أجل الصحابة في ذلك الزمان، ما ينافسه أحد بعد أن مات يعني كبار الصحابة. قال له مروان ذات يوم بعد موت يزيد بن معاوية، قال له: هلم يدك حتى نبايعك، فإنك سيد العرب وابن سيدها. قال: كيف أصنع بأهل المشرق؟ قال: تقاتلهم حتى يبايعوك. قال: والله ما أحب أنها دانت لي 70 سنة وأنه قتل في سيفي رجل واحد. لذلك ابن عمر اعتزل الفتن التي حصلت بين يعني الصحابة أو بعض الصحابة في ذلك الزمان، اعتزل الفتنة. فكان رحمه الله تعالى يعني بعيدا عن إثارة الفتن. نختم أخيرا بكلمات لابن عمر رضي الله عنه يقول: لا يصيب عبد شيئا من الدنيا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كريما. لا يصيب عبد شيئا من الدنيا، يعني إذا أصاب شيء من الدنيا لأجلها بدون نية صالحة، فإذا أكل الإنسان أو نام بنية التقوي على طاعة الله هذا طيب، لكن يقول إذا أصاب شيء من الدنيا هكذا بدون استشعار أي نية، ممكن حتى بعض السلف كان يأكل الحلوى يقول: أجم نفسي على العبادة، يعرف نفسه يعني تتثبط وتتكاسل، فيقول: أكل حلوى حتى أتنشط وتنشرح نفسي. المهم إنما الأعمال بالنيات. أما إذا أصاب الإنسان شيء من الدنيا بدون نية غفلة، قال: إلا نقصت درجات عند الله وإن كان عليه كريما. كان هكذا رضي الله عنه يعني يحرص على الخير. قيل لابن عمر: توفي فلان الأنصاري، فقال رحمه الله، قال قيل له: وقد ترك 100,000، ترك 100,000 قال لكن هي ما تركت. هذه من كلماته الجميلة. وأيضا كتب له رجل قال اكتب إلي بالعلم كله، اكتب إلي بالعلم كله. فقال ابن عمر إن العلم كثير، كتب له إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله وأنت خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم أو ملازم لأمر جماعتهم فافعل. يعني المسلم من سلم المسلمون من لسان وجه، على الأقل تريد يعني أقل شيء أكفي شرك عن الناس، لا تظلم أحدا، والزم جماعة المسلمين ولا تثير فتنة. ابن عمر كيف توفي رضي الله عنه؟ في حصار مكة من قبل الحجاج، ولما رمى الكعبة بالمنجنيق أنكر ابن عمر على الحجاج، فأمر الحجاج بعض جنوده أن يضرب ابن عمر ويطعنه يعني في غير مقتل، فطعنه أحد جنوده في رجله، وكانت حربة مسمومة، فمرض بسببها في مكة ثم مات بسبب هذه الطعنة. ولما احتضر رضي الله عنه قال ما آسى على شيء من الدنيا إلا على ثلاث، ما تهمني، لكن في ثلاثة أشياء قلبي معلق بها. ما هي؟ قال ظمأ الهواجر، الصوم. ونسيت أن أذكر أن ابن عمر كان إذا كان في السفر لا يصوم اتباع للسنة، لأن السفر في الغالب يكون في مشقة، إذا كان في السفر مشقة في السنة أن تفطر، أما إذا ما كان في مشقة ممكن تصوم، السنة أن تصوم. المهم فكان لا يصوم في السفر، وكان لا يكاد يرى مفطرا في الحضر، كان يكثر من الصيام. فقال آسى على هذه الأشياء، ظمأ الهواجر، ومكابدة الليل، قيام الليل لما يتلذذ بطاعة الله تعالى وبمناجاة الله تعالى. قال وأني لم أقاتل الفئة الباغية، يعني أنصر يعني الإسلام في آخر حياتي. طبعا ابن عمر توفي في آخر سنة 73 من الهجرة رضي الله عنه، ونسأل الله تعالى أن يلحقنا بأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ويعني إن شاء الله سنرى ابن عمر في الجنة. ما نقول إن شاء الله، نسأل الله تعالى ذلك ونعزم المسألة، يرى المسلم هناك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأنبياء، والأعظم من هذا أن نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه وشوق إلى لقائه. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.